وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الأعلى، وهي سورة مكية وآياتها 19 آية بحسب ما هو مثبت في المصاحف. وعرفنا أن هذه السورة مع قرينتها وهي سورة الغاشية، كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بهما في المجامع والمحافل، كان يقرأ بهما في المجامع والمحافل كيوم العيد ويوم الجمعة. وهاتان السورتان تشتملان على ذكر أمور مهمة تناسب تلك المجامع والمحافل، ففيهما ذكر الله سبحانه وذكر أسمائه وصفاته العلى، وفيهما وصفه بما هو أهله، وفيهما تقديسه وتنزيهه عن النقائص والعيوب، وفيهما ذكر قدرته وهيمنته على خلقه في سماواته وأرضه، وفيهما ذكر البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار، وفيهما ذكر الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وفيهما ذكر السعداء والأشقياء، وفيهما ذكر الإيمان بالكتب المنزلة وبالرسل والأنبياء المرسلة، ففيهما جماع الأمور، وهذا يناسب تلك المحافل والمجامع كالعيدين والجمعة. وأبدأ بتلاوة السورة كما تعودنا، تنبيها على قراءتها قراءة صحيحة، وإذا تيسر الأمر أذكر بعضا من الأحكام المتعلقة بالتلاوة فيما بعد إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.
الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
وبعد البداءة بسم الله الرحمن الرحيم يقول رب العزة تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. ومعنى سبح أي نزه عن النقائص والعيوب، فسبحان الله معناها تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب، عن كل شيء، عن كل ما يمكن أن يتنافى مع صفات الكمال والجلال. فيأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزه عن النقائص والعيوب، سبح اسم ربك الأعلى. ووصف الله نفسه بأنه الأعلى، وهذا من صفات الله التي ينبغي أن يؤمن بها كل مؤمن وأن يقر بها كل مسلم، سبح اسم ربك الأعلى. والأعلى معرف ها هنا بالألف واللام، ومعروف أن الأعلى من صيغ التفضيل أو من أسماء التفضيل، فهو الأعلى الأفعل، فصيغة أفعل من صيغ التفضيل. فالله سبحانه علي متصف بالعلو وهو الأعلى كذلك، فهو أعلى من كل متصف بالعلو، فهو أعلى من كل عالم سبحانه وتعالى. فهناك مخلوقات هذه المخلوقات من صفاتها العلو، فالسماوات من صفاتها العلو، والسحاب من صفاته العلو، والشمس والقمر من صفاتهما العلو، والملائكة من صفاتها العلو، والعرش من صفاته العلو. فالله أعلى من كل هذه المتصفات بالعلو. فأعلى معناها أكثر علوا من كل ما سواه. والعلو في حق الله تبارك وتعالى يشمل علو الذات وعلو الأسماء والصفات وعلو الأفعال، يشمل علو الذات وعلو الأسماء والصفات وعلو الأفعال والقدرات. فالله عز وجل الأعلى في ذاته، والأعلى في أسمائه، والأعلى في صفاته، والأعلى في أفعاله وقدراته. فهو سبحانه علي الذات، علي الأسماء والصفات، علي الأفعال والقدرات، وهو الأعلى في كل ذلك، فلا أعلى منه. كل ما في السماوات والأرض خاضع لسيطرته، وخاضع لهيمنته، وخاضع لتصرفه، وخاضع لقدرته. وكذلك ليس في السماوات والأرض من يتصف بصفات هي أعلى من صفاته، بل هو متصف بصفات العلو المطلق، فليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته. وهو كذلك العلي الذات، فهو علو قدرة وعلو مكانة وعلو مكان، علو ذات وعلو أسماء وعلو صفات، وليس كما يقيد بعض الناس ويقول إنما العلو علو القدرة فقط أو علو المكانة فقط، بل علو الذات وعلو الأسماء والصفات والأفعال والقدرات. فالله سبحانه هو الأعلى، وهو المتصف بذلك بالألف واللام، فلا يوجد في سماواته ولا في أرضه ما هو أعلى منه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما بينت في دروس سابقة فوق كل شيء، ومحيط بكل شيء، وأعلى من كل شيء، فليس في مخلوقاته ما هو أعلى منه في المكان، وليس في مخلوقاته ما هو أعلى منه في الأسماء والصفات، وليس في مخلوقاته ما هو أعلى منه في الذات، وليس في مخلوقاته ما هو أعلى منه في القدرات والأفعال والحركات. فالله سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وخلقة كل خالق تتناسب مع صفات الخالق، والله سبحانه هو أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. ولا شك أنه قد يصدق على بعض ما يفعله الناس أنه نوع من أنواع الخلق، ولكنه خلق محدود، وليس معناه أنهم أحدثوا من غير شيء، وإنما المقصود شيء مقيد، المقصود شيء مقيد. فصنعة الإنسان خلق مقيد، ولكن لا يصدق على الإنسان أنه خالق أو أنه الخالق، لأن الإنسان في نفسه مخلوق. فالله سبحانه خلق وخلق فسوى، فخلقه متجانس متساوي متماثل، خلقه في غاية الانضباط، ليس فيه عوج وليس فيه ما يمكن أن يترتب عليه خلل، بل خلقه في غاية الدقة وفي غاية الانضباط. فهو خلق وسوى، خلق وأحسن الخلقة، فلا ترى في خلقه عوجا ولا أمتا. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وقرأ بعضهم والذي قدر فهدى، وقدر بمعنى القدرة، وقدر بمعنى التقدير. وإذا تأملتهما وجدتهما يعودان إلى شيء واحد، فإن الذي قدر قدر على ما قدره، فإن الذي قدر قدر على ما قدره، فالله على كل شيء قدير، وقدر فأحسن التقدير. سبحانه وتعالى لا يختلف شيء من خلقه
مع شيء مما قدره في تقديره، فهو على كل شيء قدير. الذي قدر فهدى، والله سبحانه خلق وقدر، خلق وقدر وأحسن التقدير، وهدى مخلوقاته إلى ما قدرها إليه، أو إلى ما قدر المخلوقات إليه. فترى كل مخلوق قد هدي إلى ما قدره الله له، وهذا يعم الإنسان وغيره. وكما مثل بعض أهل العلم، ما من مخلوق تراه إلا وتجد الله قد هداه إلى ما قدر له وإلى ما خلق له. والله سبحانه حكيم في خلقه، حكيم في أفعاله، حكيم في أقواله، فله الحكمة التامة وله الحكمة البالغة في كل ما قدره وفي كل ما خلقه سبحانه. فتجده خلق الطيور وهداها للطيران، وخلق الأسماك وقدرها للعيش تحت سطح الماء وهداها لذلك، وخلق هذه الكائنات المختلفة وهدى كل شيء منها إلى ما خلق له وما قدر له. وكما مثلت قبل ذلك بمثال واضح، تجد فرخ الدجاجة وهو الكتكوت يخرج من البيضة، فإذا اقترب من الماء اضطرب وخاف، أما فرخ البطة أو الأوزة فبمجرد أن يقترب من الماء يقتحم الماء، مع أن هذا خرج من بيضة مغلقة وهذا خرج من بيضة مغلقة. فهذا هدي إلى العوم والسباحة، وهذا لم يهد لذلك. هكذا في كل المخلوقات لو تأملتها، المخلوق على اختلاف الخلقة. الإنسان وهو في بطن أمه، إذا كان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، فمن الذي هداه وهو في بطن أمه؟ أنه إذا اقترب موعد الولادة يدور حتى تكون رأسه أسفل ورجلاه إلى أعلى. هذا مخلوق بنص القرآن، إذا خرج من بطن أمه فإنه لا يعلم شيئا. فمن هداه في الداخل؟ في ظلمات ثلاث. تجد المرأة الحامل تذهب إلى الطبيبة تقول لها لسه ملفش، كل شيء بقدر، عندما يأتي الوقت المعلوم سيدور، لسه منزلش في الحوض. المخلوق في هذه الظلمات الثلاث يهديه ربه سبحانه وتعالى، وهو لا يدري من أي مكان سيخرج، لا يدري إن كان سيخرج من هنا أم من هنا أم من هنا أم من هنا. والمقصود على كل حال أنه ما من شيء خلقه الله إلا وقد قدر وهدى ووفق هذا المخلوق لما قدر له وهداه لذلك. وكل الكائنات تنطق بهذه الهداية، كل الكائنات تنطق بهذه الهداية، فكل قد يسر لما خلق له، والذي قدر فهدى، أي يسر كل مخلوق لما خلق له وللحكمة التي خلق من أجلها ولها. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، عمم سبحانه ثم خصص، أجمل ثم فصل، أطلق ثم قيد، فذكر بعض مخلوقاته. والذي أخرج المرعى، الناس في زراعاتهم في الغالب يقومون بعملية التلقيح كتلقيح النخيل وما إلى ذلك، فتجدهم يأخذون حبيبات اللقاح من النخلة الذكر ويلقحون بها النخلة الأنثى. ففي الغالب يتدخل الإنسان في الزراعة على طرق مختلفة بحسب كل شجرة وبحسب كل ثمرة. أما المرعى فإن الناس عاجزون عن أن يزرعوا الأرض كلها، الصحراوات والجبال والفلوات والأودية والقيعان، هذا شيء لا يطيقه الإنسان ولا يستطيعه بحال. فالله سبحانه ينزل الماء من السماء، ويظن كثير من الناس أن مثل هذا الحشيش والنجيل الذي ينبت في الأماكن الواسعة أنه ينبت كما يسميه بعض الجهلة، يقول لك ده ينبت شيطاني. لا، هذا كلام لا يجوز، لا يجوز أن نقول هذا شيطاني، هذا رحماني وليس شيطاني. فلا ينبغي أن نسمي مثل هذا الإنبات إنه شيطاني، يقول لك هذا بيطلع شيطاني كده في وسط الزرع. لا، ما في شيء ينبت شيطاني. فالله سبحانه قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى. فهذه الحشرات السماء ماء، فإذا بالأرض مخضرة، إذا بالأرض مخضرة. فهذه قدرة الله وهذه هدايته. وكثير من الناس في البلدان الأخرى، في البلدان المختلفة التي تعيش على رعي الأغنام، لا يزرعون لهذه الأغنام ما يعلفونها به، وإنما يعتمدون على المرعى، يعتمدون على نزول ماء المطر وعلى المرعى. ونحن وإن كنا في بلاد لا تعرف هذا، إلا أن بعضنا قد زار بعض البلدان التي تعتمد على رعي الأغنام. وقد عشت في اليمن فترة ليست بالقصيرة، والناس هنالك يعتمدون على الرعي اعتمادا شبه كلي في بعض المناطق خاصة، وينتظرون نزول الأمطار بفارغ الصبر، وتجد الجبال جرداء خالية من الخضرة، فإذا نزل الماء بدأت هذه الجبال في إنبات المرعى الذي يعتبرونه من رؤوس أموالهم، والذي أخرج المرعى. ولا شك أن المرعى إذا رعد لا يبقى Thank you. تبارك وتعالى. فهنا بدأت السورة بذكر الخلق والخليقة، وفي ثنايا هذا يذكرنا الله بالنهاية، يذكرنا الله بالنهاية، كأن الله يقول لنا لكي تكونوا لها. هذه الدنيا خلقت لكم، سخرها الله لكم لكي تكون في منفعتكم ومصلحتكم، فلا تنشغلوا بها عما وراءها. فالله يذكر، والذي أخرج المرعى، لكن إن كان هذا المرعى يعجبكم منظره وخضرته فلا تنسوا أنه سيصير غثاء أحوى. وكذلك هذه الدنيا التي إذا نظرتم إلى زينتها أعجبتكم وإلى زخرفها فلعله يسركم. لا ينبغي أن تنسوا ما تؤول إليه في النهاية وما تصير إليه في الخاتمة. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم ربط الله سبحانه بين كلماته الكونية وكلماته الشرعية. الذي خلق هذه الخليقة بكلماته الكونية هو الذي أنزل الشريعة، وهو الذي شرع لكم من الدين ما ينفعكم. فصاحب الحكمة في الخلق هو صاحب الحكمة في الشرع. سنقرئك فلا تنسى. هنا يربط الله سبحانه بين الخلق وبين الأمر، بين كلماته الكونية وبين كلماته الشرعية. فالذي خلق وقدر وسوى وهدى وأخرج المرعى هو سبحانه الذي أنزل هذا الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذي تكفل بحفظه كما هدى المخلوقات إلى وظائفها المختلفة، فقد هدى رسله لحمل الوحي ولحفظ رسالته وتبليغها. سنقرئك فلا تنسى. كأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي قدر على خلق الخلق وقدر هذا الخلق وسواه وبعث فيه ما بعث من صنوف الهداية للحكم المختلفة للمخلوقات، قد اجتباك وهداك واصطفاك واختارك لمهمة أنت قد هديت لها أيضا. وإذا قدر الله عليك من طباع البشر ما تنسى بسببه فإن الله سبحانه سيذكرك إياه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فإذا نسيت فإن الله يبدلك خيرا مما نسيت، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سنقرئك فلا تنسى. بدأت السورة تربط بين كلمات الله الكونية وبين كلماته الشرعية، بين قدر الله الكوني وبين قدر الله الشرعي. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والجامع كما أن هذا المرعى ينبت نتيجة لماء ينزله الله من السماء، فكذلك العمل الصالح إنما يكون ثمرة لما ينزله الله من الوحي. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإن كان نبات الأرض يصفر ويصير غثاء أحوى، فإن العمل الصالح لا يضيعه الله، بل يبقى أثره هنالك. ولذلك فالسورة تشتمل على ما سيأتي: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالدنيا لا تدوم وما يخرج فيها لا يستمر، أما الآخرة فإن الله يبقي ثمار أعمال من يعمل للآخرة، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يضيع أجر المحسنين. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. فهو العليم المتصف بكمال العلم، فلا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إنه يعلم الجهر ما ظهر وما يخفى ما بطن. كل ما ظهر فالله يعلمه، وكل ما خفي وبطن فالله يعلمه. فيستوي لديه سبحانه ما ظهر وما بطن، ما خفي وما أعلن، لا يعجزه شيء من ذلك، ولا يغيب عنه شيء من ذلك. فهو العليم ببواطن خلقه، والعليم بما يظهرونه سبحانه وتعالى. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، كما هدى الله المخلوقات الصماء البكماء العمياء التي لا تعلم ولا تعرف ولا تبصر ولا ترى، فإن الله يهديك لمهمتك وييسرها عليك. ونيسرك لليسرى، فالله سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ما اصطفى الرسل إلا وهم يستحقون ما اصطفاهم إليه، وإلا وقد يسر لهم ما اختارهم له. ونيسرك لليسرى، فوظيفتك أن تذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. وليس المقصود هنا أنه لا يذكر إلا من انتفع بالذكرى، وإنما المقصود أنه يذكر حيث يغلب على ظنه أن الذكرى نافعة. والذكرى نافعة سواء انتفع بها من ذكر أو لم ينتفع. فإذا انتفع بها فقد حصلت منفعتان: منفعة الذكرى ومنفعة انتفاع المذكر. يعني حصلت منفعتان: منفعة حصول الذكرى ومنفعة انتفاع المذكر بالذكرى. فإذا لم يحصل انتفاع المذكر فقد حصلت منفعة الذكرى، وهي إقامة الحجة ونشر الخير في العالمين. فإقامة الحجة بين الخلق هو نفع في حد ذاته ولو لم ينتفع المذكر. بعض الناس يفهم من الآية أنك لا تذكر إلا من انتفع. لا، نحن نذكر حيث يغلب على ظننا أن الذكرى نافعة. أما إذا ترتب عليها من المضار أكثر مما يترتب عليها من المنافع، فالأولى هنا الإعراض عن هؤلاء وألا يذكروا ما دامت الذكرى ليست نافعة فيهم، لأنهم بإعراضهم ما أصبح لإقامتها بينهم معنى. إذن المسألة هنا كما يروى عن الإمام علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وكذلك ما يقوله بعض أهل العلم بأنك إنما تضع العلم عند أهله، ويحذرون من أن يضع العالم العلم عند غير أهله. فلا بد أن يفهم الإنسان وأن يعلم الإنسان أين يضع العلم. وكما قلت إن الذكرى تحصل بها المنفعة بأمر من اثنين: إما بانتفاء المذكر، وإما بإقامة الحجة عليه. على الأقل الحجة تقام، الحجة تقام. والله ما تذكر اليوم لعله يتذكر غدا، ما تذكر غدا لعله يتذكر بعد غد. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقال له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله. وهذا بحسب علم الله، هل يستحق هذا الإنسان أن يتذكر أو لا يستحق؟ فإن الله لا يزيغ إلا من يستحق الزير، ولا يضل إلا من يستحق الضلال. والمقصود أن إقامة الحج في نفسها نفع، إقامة الحج في نفسها نفع. وعلى كل، فإن الآية الكريمة فيها أمر بالتذكير: فذكر إن نفعت الذكرى. ولم يقل سبحانه إن انتفع المذكر، ولكن المقصود هنا الاهتمام بقضية هل الذكرى تنفع أو لا تنفع. مثال كون الذكرى لا تنفع: قوم نوح عندما أخبر الله نوحا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص انتهى الأمر. هنا دعا عليهم نوح عليه السلام وقال: نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما عاد ينفع معهم التذكير، لأنه ذكر وعلم أن الأمر قد انتهى وأن هؤلاء لن يؤمن منهم أحد بعد ذلك، فدعا عليهم وقال: نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. والمقصود ها هنا أن الإنسان لا يذكر إلا إذا رأى في الذكرى نفعا، ولو نفعا ما، أي نفع كان. فإذا وجدت أنه لا نفع فلا فائدة من هذا التذكير ولا حاجة، بل قد يؤدي التذكير أحيانا حيث لا نفع إلى مضرة بدلا من المنفعة، وقد يؤدي إلى مفسدة بدلا من المصلحة. وهذا مثل قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا كان في مكة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه سرا، فالمشركون إذا سمعوا تلاوته يتعرضون للمسلمين بالأذية. فهنا أمره الله سبحانه ألا يرفع صوته بالقرآن لئلا يسمع المشركون. هنا نقول يعني لو سمعوا إذا أفضل لعلهم يتذكرون، لا، هنا معنى لسنا في موقف تنفع فيه الذكرى، هذا موقف لا تنفع فيه الذكرى بل قد تضر. لذلك أمره الله أنه لا يجهر بصلاته بقراءته، وفي نفس الوقت لا يخافت بها بحيث لا يسمعه أصحابه، فأنت أسمع أصحابك دون أن تسمع هؤلاء. فحيث لا تنفع الذكرى ولو حتى بإقامة الحجة، فهنا ترك الذكرى أولى لأن النفع في تركها. فهؤلاء أقوام غاية آمالنا أن نسلم من شرهم وأن نسلم من أذاهم، وقد قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هم لا يريدون أن يسمعوا شيئا، وإذا سمعوا تعرضوا للمؤمنين بالأذية. فلا بد أن يضع المذكر ذكراه حيث تنفع، أو حيث يغلب على ظنه أنها نافعة، إما باهتداء هؤلاء بها، وإما بإقامة الحجة عليهم، أو بإزالة شبهة من أذهانهم، أو بضحض حجة سندوا إليها. المقصود أنه يذكر حيث تنفع الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى. وبين الله أن الذكرى يترتب عليها سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الذكرى يترتب عليها إما أن يذكر المذكر وإما أن يتجنبها المذكر. فأما الذي انتفع بها فإن الله رزقه خشية إما قبلها وإما معها وإما بعدها. وكما قلت إن الادكار لا يعني يلزم أن يحصل مع الموعظة والذكرى، قد يحصل بعد حين، لعلك تذكره الآن وينتفع بها بعد 10 سنين. فبعض الناس لا يعتبر الذكرى نافعة إلا إذا أثمرت في وقتها، ليس لزاما. إنما نقول ما دام هناك على الأقل شيء من القبول، شيء من الاستماع، في إصغاء، انتفع ما انتفع ما لك دخل، ما دام في إصغاء فقل ما عندك ولو لم ينفع إلا بعد حين. إنما تتوقف عن التذكرة إذا وجدت إعراضا، إذا وجدت نفورا، إذا وجدت من يضع إصبعي في أذنيه لا أريد أن أسمع. أما هؤلاء فإن الذكرى لا تؤثر فيهم، هم معرضون نافرون. فما لكم عن التذكرة معرضين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هؤلاء ما فروا لأنهم يريدون أن يفهموا، لا، هم أصلا مستكبرون، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. مسألة كبر وتعالي وحسد، لا لا لا، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إحنا أحسن منه إيش يعني، لو كان ربنا أنزل علينا كنا مالش. لكن لماذا يرسل الله هذا ونحن أفضل منه، ولماذا يرسله ونحن يعني أعلى منه ونحن أشرف منه؟ قضية حسد، كما حسد اليهود العرب فأبوا أن يصدقوا من أرسله الله من العرب، لا لشيء إلا لأنه من أبناء عمومتهم، لا لشيء، هم يعرفون أنه حق وأن رسالته حق وأن نبوته حق، ولكنهم ما منعهم إلا الحسد وما منعهم إلا العلو في الأرض. فهؤلاء وأمثالهم لا تنفع معهم الذكرى. ولهذا لو لاحظنا كيف كان الرسل يواجهون أمثال هؤلاء، كانوا يواجهونهم بما في قرارة أنفسهم، بما هو معلوم في داخلهم، يخاطبونهم بالمعلوم مباشرة، لأن هؤلاء لا تنقصهم ذكرى، هؤلاء يعرفون الحق كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما الذي منعهم؟ الظلم والعلو، ظلما وعلوا. فأنت تذكر من تنفعه الذكرى. وأقول لإخواني إن هذا الصنف متوفر في بلادنا كثيرا. بعد الأذان، إن هذا الصنف متوفر في بلادنا بكثرة، وهو الصنف الجاهل الذي يحتاج إلى إزالة ما في رأسه من شبهات أو مجاهدة ما عنده من شهوات بإقامة الحجج عليه والبينات. هذا الصنف كثير في بلادنا، والواضح من حال الناس في بلادنا أن الذكرى تنفع بإذن الله تعالى، أن الذكرى تنفع بإذن الله تعالى، وإن وجدت الجهات المعارضة للخير إلا أن الخير ينتشر بسبب الذكرى. ولو لم تكن إلا إقامة الحجة فكفى بها، فكفى بها، لو لم تكن إلا إقامة الحجة فكفى بها. وأضرب مثالا بما يحصل الآن من انتشار الحجاب حتى في أوساط الفساد. وقد أعطاني بعض إخواني وريقة من جريدة الأهرام أقرأها عليكم لأنها مؤثرة ومعبرة، وتقبل الله من صاحباتها العمل الصالح وجعله في ميزان حسناتهن يوم القيامة. الورقة باختصار من هؤلاء الممثلات والفنانات المعتزلات للفن بمفاسده، المحتجبات بالحجاب الشرعي الآن، فالجريدة جريدة الأهرام في باب بريد الأهرام بتاريخ 28 صفر، أي قبل 3 أيام تقريبا. عنوان الرسالة التي أرسلناها: نعم تاجرنا وربحت تجارتنا. يقولنا فيها: لما كانت الحملة الشرسة الموجهة إلينا نحن الفنانات السابقات اللاتي اعتزلنا الفن قد ازدادت شراسة، ولو لم يبق عند البعض ولما لم يبق عند البعض إلا التعرض لنا والتقول علينا، ولما كنا نحتسب أجرنا عند الله ونصبر ونترفع عن الرد، فقد شجع هذا الموقف البعض فازدادت القصص الملفقة حتى كان آخرها الادعاء بأننا قد أخذنا أجرا بطاعة الله وقبضنا الملايين من أجل التخلي عن السفور والتبرج. ولما من الله علينا بالبصيرة علمنا أنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فلقد تركنا الآلاف والملايين لأهلها وتركنا ما كنا فيه ونحن في أوج الشباب والحمد لله، بل وتركنا الدنيا بزينتها ومتعها الرخيصة الزائلة وانشغلنا بالدنيا.